أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المتتاليات العلمانية، إذ العلمانية لم تحصل فجأة وعلى حين غرة، وإنما كانت متتاليات. ذكرنا جملة منها وسيأتي ذكر ما بقي إلا شيء البسيط. كل هذا البحث الذي أذكره لنعلم أن العلمانية لا تقتصر على جهة معينة، إذ ربما سيأتي إن شاء الله ذكر من يريد العلمانية يذكر كثيرا من الأمور، هو ينظر إلى جانب معين ويأخذ ذلك الجانب. العلمانية الشاملة ما ذكرناه، مفردات الحياة الإنسانية، ضمير الإنساني، كله داخل تحت نظرية العلمانية التي هم يريدونه، وليست محاربة الدين الذي نراه نحن في منطقتنا فقط، ليس إلا أن الدين هو الذي يقف أمامهم، فلا بد من إزالة هذه العقبة، إذ أن العقبات كلها روضت لهم، بقي عقبة الدين فقط، هذه العقبة لا بد من إزالتها. لا تقولوا لماذا هذه الحروب في منطقتنا نحن فقط، بقية المناطق ما موجود ذاك الدين، فحينئذ هذه هي العقبة الوحيدة، وسيأتي بيان هذا الحلقة. وذكرت ذلك المتتاليات العلمانية في حلقات. الحلقة السابعة قالنا أنه العلمانية الشاملة لا يتظهر إلا في تجليات، وليست هكذا إلا تجليات. تجلي الأول ما ذكرناه ظهور المشروع التحديثي ذي النزعة الإنسانية في الدول الغربية التي همشت الإله وما وراء المادة، هذا ما ذكرناه البارحة. هناك نزعة تحديثية، هذه النزعة التحديثية إنما هي في لباس النزعة الإنسانية التي همشت الإله، هذا كانت في بداية الأمر في الدول الأوروبية. ثم منها مركزية الكون، إنسان في الكون، هل الإنسان هو مركز الكون أو الطبيعة، ما ذكرناه سابقاً. أولا كانوا يقولون الإنسان، ثم تراجعوا إلى الطبيعة، ثم جعلوا لكل واحد منهما مركزية، ثم حدث الصراع بين هذين المركزين، وذكرنا ذلك عن الصراع وما نتج من هذا الكلام. هناك الأمر الثالث الذي نذكره في هذا التجلي، العلمانية مظهران، نظري وتطبيقي في الخارج. مظهر العلمانية النظرية ما ذكرناه، فلسفة الوجودية، إنكار الإله، إنكار ما وراء الحس حول حواس الخمسة، ما ذكرناه سابقا، هذه مظهر العلمانية النظرية. أما المظهر العلماني التطبيقي الخارجي هي لا، تطبيقي بالممارسة، هناك ممارسات لهم لها مصاديق. هذا النظري، هذه العلمانية تطبيقية لها بالممارسة لها مصاديق كثيرة، أهمها الاستعمار. الاستعمار له شكلان، شكل الدولة العلمانية، هذا الذي موجود الآن في الدول الغربية، شكل الدولة العلمانية الرشيدة المتمثلة في الملكيات المطلقة والدول الديمقراطية والحكومات الشمولية التي هي موجودة ودائرة في الدول الغربية، وهذا الشكل هو الأسبق الدائر في الداخل الأوروبي. باء الشكل النفسي، وهو الذي حصل في المرحلة اللاحقة، استعمار نفسي حصل في المرحلة اللاحقة، والحاصل من خلال إعادة صياغة صورة الذات بحيث يصبح الاستهلاك السبيل الوحيد. الإنسان المعاصر اليوم ليس إلا إنسانا مستهلكا، حينئذ أو الأساسي في حياة الإنسان الحديث المنعزل عن أسرته، الخاضع للنسبية، ويتحدث أحدهم من الفلاسفة ويدعى هابرماس، يدعى في هذا، يقول في هذا السياق عن استعمار الحياة وجوهره الذي هو فرض الواحدية المادية على المجتمع، وأي ترشيده في الإطار المادي لصالح الطبقات الحاكمة. هذا هو الاستعمار النفسي الذي نقول. ثم من المظاهر أيضا التجليات، إذا كان الاستعمار هو المظهر العملي للعلمانية، فإنه قد اتخذ الاستعمار أشكالا متعددة في العالم، كالاستعمار الاستيطاني، الاستعمار التقليدي الذي قرأنا عنه كثيرا، الاستعمار الجديد وهو النظام العالمي الجديد، وهو وجوهر الجميع واحد، وهو فرض الواحدية المادية على سائر المجتمعات الإنسانية وترشيدها في الإطار المادي لصالح المجتمعات الفرعية. هذا هو الذي يريدونه. ثم هذه الحلقة إذا انتهينا ندخل حلقة ثامنة، الحلقة الثامنة تتصاعد عمليات الترشيد المادي ويتم تطبيقها على مستوى العالم بدرجات متزايدة من آليات العلمنة، وبالخصوص الاستعمار بالدرجة الأولى والنخب الحاكمة المغتربة ثانيا، وهو مما أوجب إلى تزايد تساقط الحدود والخصوصيات، بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية عندهم، مجرد سوق ضخمة، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكها وتوظيفها. هذا هو الذي يريدونه. وعندما يسود التناجؤ، التجانس الكامل بين معظم أو كل المجتمعات البشرية، وعندها تتلاقى وتتبع نمطا واحدا وقانونا عاما واحدا، وهو قانون التطور والتقدم العالمي الحتمي من منظور العلمانية الشاملة، وحينئذ يصبح العالم كله مكونا من وحدات قد تكون غير مترابطة ولكنها متشابهة، ما يحدث في الواحدة يحدث في الأخرى، وهو الذي سماه ماركس بالقفص الحديدي. وبشكل عام يمكن لنا القول بأنه بعد أن تصل المتتالية العلمانية الشاملة إلى التحقق في معظم حلقاتها، تمحى الثنائيات خالق ومخلوق، جسد وروح، ظاهر وباطن، عام وخاص، كل هذا يذهب، هذه الثنائيات، وتمحى بذلك تركيبة الإنسان ومقدرته على التجاوز، أي تجاوز المادة وذاته المادية، فيختفي الإنسان الفرد الحر الواعي المسؤول أخلاقيا واجتماعيا بالكلية، هذا يختفي وينزوي كيانه كمقولة مستقلة عن عالم المادة، وجزءا لا يتجزأ من هذه العالم، من هذا عالم المادة. ومع إنكار تركيبة الإنسان ومقدرته على التجاوز، تسود الواحدية المادية وتنزع القداسة عن العالم كله، الإنسان والطبيعة، فيسقط في الحفرة المادية، ومن ثم لا يوجد حيز إنساني مستقل يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية. والإنسان المادي ليس فيه من الإنسان سوى الاسم، فهو كائن لا يتحرك في الحيز الإنساني، وإنما في الحيز المادي فقط الطبيعي، فمرجعيته النهائية مرجعية مادية كاملة، فهو كائن قد تم اختزاله إلى بعد واحد وهو البعد المادي، ويتحول إلى ظاهرة مادية قابلة للدراسة الموضوعية، ولا يتحرك هذا الإنسان الطبيعي ونحو اللذة والمنفعة، وهو مما يؤدي إلى ضمور الحس الاجتماعي فيه وتفريغ كثير من الظواهر الإنسانية من مضمونها، وتسيطر على المجتمع قيم التعاقدية والحياد الذي يخفي فيه قيم الصراع. نقول حياد، لكن يخفي في هذا الحياد قيم الصراع الداروينية والبقاء للأصلح، التي هي أخلاق عالم الحواس الخمس. فينقسم المجتمع إلى أقوياء منتصرين وإلى ضعفاء مهزومين، فإن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع، إذ يجد الإنسان نفسه خاضعاً للمجتمعات الطبيعية المادية، فهو مادة خالصة لا قداسة لها. كما أن المؤسسات الضخمة كالدولة والإعلام ترشد بيئة الإنسان من الخارج كما ترشده من الداخل، ويسود التنميط في حياته، فهو يتحول من غاية إلى وسيلة. ومع تصاعد معايير مختلفة لمجالات الحياة، تظهر في بداية الأمر معايير صارمة للحياة العامة، العالم الظاهر الكمي، وتترك الحياة الخاصة لكل فرد إليه يسيرها كما يشاء وحسب المعايير التي يراها. ثم تتغلغل العلمنة في الحياة الخاصة إلى أن تفرض على الإنسان معايير النسبية والصراع، ويتزايد الارتباط العالم الحسي، عالم الجسد والجنس، ومن ثم يضمر الإحساس بالتراث والتاريخ والهوية والخصوصية. هذه هي ما يريدونه العلمانية. نجحوا في بعض البلدان ولم ينجحوا في بعض البلدان. بقي الصراع هذا، الدين هو الذي يقف أمامهم. فهذا الصراع الموجود عندنا وفي غير مكان إنما هو صراع العلمانية مع الدين. ليست لنا أسباب، أنا لم أنظر إلى الأسباب السياسية وغير ذلك، هو جوهر هذا الصراع الموجود هو صراع العلمانية مع الدين. العقبة الكبرى أمام العلمانية هو الدين، فلا بد من إمحاء هذا الدين. إذا تمكنوا من إمحائه بالسلاح فهو كما رأيناه الآن، إذا ماكو حرب ناعمة يأتون إلى كل مفردة من مفردات الدين ويشككون فيها، كما هو الآن واقع نحن فيها، يشككون في كل مفردة من مفردات الدين حتى يهزل الدين في نفوسنا. ثم هناك حلقتان نذكرهما وننهي البحث عن حلقات متتالية والعلمانية المتتالية، وسيأتي بيانها.